الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 98 بعد 500 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 3 من كتاب الكفالة. قال: باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، تكسر الجيم وتضم جوار وجوار، والمراد به الدمام والأمان. وبالسند المتصل قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي، له مذهب يرجح على مذهب مالك بن أنس. اكتب هذه الفائدة. لما كنا في أيام المدرسة نريد أن نتحفظ كنا نكتب الدروس والتي ندرسها والفوائد أجل أن ترسخ في الذهن. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قيد الفائدة، لا تقول هذه سهلة سأحفظها، لا تصدق هذا الوسوسة الشيطانية، تقول ما هذه سهلة، ما عدا انساها أبدا، ما تخرج من الباب إلا وقد نسيت ما لا ينسى. قيد الفوائد، سيأتي لها يوم. العامة يقولون: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، ونحن نقول: الفائدة التي تسطر اليوم ستجد بركتها في يوم من الأيام. عن عقيل وهو ابن خالد قال: ابن شهاب وهو محمد بن مسلم قال: فأخبرني عروة بن الزبير يلقب بالصابر المحتسب أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبويا إلا وهما يدينان الدين. يعني أن أباها وأمها أسلما مبكرين، فما بدأت تعقل نفسها إلا وهما من أهل الإسلام. ويا لله ما أبرك بيت أبي بكر الصديق، البيت الوحيد في الصحابة الذي أبوه مسلم وأمه مسلمة زوجته مسلمة ابنه مسلم ابنته مسلمة، وهكذا الأحفاد، وأكثرهم صحابة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الإسلام. وقال أبو صالح: حدثني عبد الله. أبو صالح قال: حدثني عبد الله، هذا التعليق سقط من رواية أبي ذر، وساق الحديث عن عقيل وحده وأبو صالح. هذا اتفق أبو نعيم الأصيلي والجياني وغيرهم أنه سليمان بن صالح المروزي، ولقبه سلمويه، وشيخه عبد الله بن المبارك، وبذلك جزم الأصيلي وجزم الإسماعيلي بأنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وشيخ عبد الله على هذا هو ابن وهب. وزعم الدمياطي أنه أبو صالح محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي، ولم يذكر لذلك مستندا ولم يسبقه أحد إلى عد محبوب بن موسى في شيوخ البخاري، والمعتمد هو الأول. يقول في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتني بابنك عبد الله، يعني ابن الزبير. قال: حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبويا قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. ما أعظمها من زيارة، وما أبركها من زيارة، يزورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية، وذلك لما يجد عندهم من الأنس والراحة والنصرة والطمأنينة، لا سيما في حال القلة. يفرح المسلم بالمناصر الواحد، وانظر كيف اختار بيت أبي بكر دون غيره من البيوت، وذلك للصحبة التي بينهم والمحبة والمودة. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، هذا حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإلا فإن الهجرة إلى المدينة قد منعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينظره حتى يخرج سويا. حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة الدغنة لقيه ابن الدغنة، يقولون أنه البرك، الله أعلم، البرك الآن قريب الدرب، قريب جيزان، فإذا كان ذلك المكان الله أعلم. وابن الدغنة هذا كان كبيرا في قومه، وسيأتي ذكره، وهو سيد القارة. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، يستضعفونهم يظلمونهم، والآن والله كثير من الدول فيها استضعاف للمستقيمين، استضعاف عظيم، تجد الفاسق يجوب الأرض طولا وعرضا، إن شاء برا أو بحرا أو جوا، وإذا كان المستقيم يؤذونه في تأشيرته، يؤذونه في أماكن نزوله ورجوعه. فلا تظن أن العالم كله مثل اليمن، هذه بركة من الله، وإلا فأغلب العالم قد ضيق على أهل الاستقامة. مرة من المرات صنع أحد الفساق، ما نقول أحد الصالحين، لباس يسمى البروكلي، هذا تلبسه المرأة على هيئة مطاط، يدخل فيها مطاط، يبدي جميع مفاتنها، ومع ذلك منعوا في فرنسا وفي غيرها من البلدان سباحة المرأة بهذا البروكلي الذي هو كاشف لها أكثر من غيره، لكن لا يريدون شيء يعني يعود إلى الإسلام ولو كان كيف ما كان. فنحن لم نوافق على البروكلي هذا، بل نفتي بأن السباحة به محرمة، ولبسه أمام الرجال الأجانب محرم، لأنه يظهر المفاتن، وصاحبته داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كأسيات عاريات. فهذه عارية، عارية بلا شك، ما هناك أي أدنى إشكال، غاية ما فيه أنه جسم يحجم، لباس يحجم الجسم، يغطي زعموا لكن يحجم الشر والبلاء. وانظر إلى الدول الغرب الكافر، يزعمون أنهم ينصروا الديمقراطية والديمقراطية، لكن حين تأتي الديمقراطية إلى حرية المسلم، مع أن من مبادئهم الحرية الشخصية، الحرية الشخصية هذه من مبادئ الديمقراطية، بمعنى أن كل واحد يفعل ما يريد، يقول ما يريد، ما لم يعترض مع الحق العام، ومع ذلك يمنعون المسلم من التعبد لله عز وجل كما شرع الله، ويمنعون المسلمة من لبس الحجاب ونحو ذلك، حتى تعلم أن القوم إنما وضعوا الديمقراطية وما في بابها لإفساد المسلمين فحسب. قامت الثورات عندنا في اليمن وليبيا ومصر وكثير من البلدان، أدت إلى سقوط الحكام. قامت ثورات أشد منها، ثورة السترات الصفر في فرنسا، لم تستطع أن تزحزح الرئيس، مع أنه وقع فيها السجن والقتل، لكن مع ذلك لم تعترض الأمم المتحدة ولم يعترض الغرب الكافر. ثم قامت المظاهرات على ترامب بسبب قتل كثير من السود، ليس واحد فقط، فكل يوم ضرب في السود، قتل في السود، انتهاك لحقوق السود، ومع ذلك لم تقم قائمة لتلك الثورة. وحين يقتل في البلاد المسلمة رجل قد استوجب ربما القتل أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وحين تسجن فاسقة يصيح أولهم وآخرهم، والله المستعان. فلا ترجو نصرة للدين من قبل الغرب الكافر، هذا مغفل الذي يظن أن الغرب الكافر بديمقراطيته وعولمته وعلمنته سينصر الإسلام، هذا مغفل، والمغفل يتعب صاحبه. قال: فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج، لا يخرج ولا يخرج. رجل عاقل أصلا أبو بكر، رجل عاقل، رجل كريم، رجل عظيم في قومه، رجل ذو نسب، رجل عالم، فيه صفات عظيمة، مثله لا يخرج من البلد، بل يكرم ويوضع على الرؤوس كما يقال. لكن عند من هذا الكلام؟ عند الصم البكم الذين لا يعقلون. فمثل أبي بكر ومن سلك طريق أبي بكر إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ينبغي على الملوك والأمراء والدول والشعوب أن تكرمهم فلا يؤذى حتى يخرج. انظر، هذا كافر، ابن الدغنة كافر، ومع ذلك نظر إلى أبي بكر من حيث صفاته الكريمة، قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج من نفسه ولا يخرجه غيره. لماذا؟ فإنك تكسب المعدوم. الإنسان الذي ما لديه شيء يعطيه أبو بكر، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقرأ الضيف، وتعين على نوائب الحق، هذه الصفات في من ذكرت؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرتها خديجة، وذكرها ابن الدغنة في أبي بكر الصديق. وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرأ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، يعني أمنوه، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، يعني لا يؤذينا، يعبد ربه داخل بيته، فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك. يظنون أن القرآن أذى، وهو والله رحمة، ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. يسمون من يدخل في الإسلام مفتون. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، مسجد صغير صلي فيه يذكر ربه، كانوا حريصين على العبادة، وهذا هو السبب الذي رفعهم الله به، أنهم كانوا يحرصون على العبادة بالعلم والعمل. وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين، يعني ينظرون إليه ويتعجبون من قراءته وبكائه، وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. أبو بكر الشجاع، أبو بكر الشجاع، سيأتي في باب الجهاد والسير ما يدل على شجاعته. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يذكر أنه ما رأى أشجع من أبي بكر، فإن كفار قريش حين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يخنقونه، دخل إليهم أبو بكر يدفعهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، هذا يدل على شجاعة. ومع ذلك كانوا يتعجبون، هذا الشجاع يبكي لا يعلمون ما يبكيه، أنها الخشية والخوف من الله عز وجل. فأفزع ذلك أشراف فقريش من المشركين، وعلموا أن ذلك سيؤدي إلى تأثر الناس به، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإن كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيته دار هجرتكم، يعني بعد هذه الحقبة أخبرهم أنه سيهاجر، رأيت صبخة ذات نخل بين لابتين، يعني حرتين منها هنا ومنها هنا، والبناء في والأرض في وسطها، وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر، والجوار والمجاورة كان يكون بكفالة، فلا حرج أن يكون الكفيل كافرا أو مسلما، والكفالة تكون بالنفس وتكون بغير ذلك بالمال. قال: باب الدين. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير، ما اسمه يا نعمان؟ ما اسمه أبيه؟ يحيى بن بكير عبد الله. قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ الفضل الزيادة، بالمعنى هل ترك لدينه قضاء يزيد على مؤنة تجهيز القبر والدفن والحنوط والغسل والكفن، فإن هذا مقدم، فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال المسلمين: صلوا على صاحبكم. هذا كان في بدء الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى الصلاة عليهم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني أنه يتحمل حملاتهم من الديون والديات ونحو ذلك. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. يعني ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يقضي ديون المستدينين من المسلمين من بيت مالهم، من زكواتهم، ومما يأخذه من الخمس ونحو ذلك مما يكون لبيت مال المسلمين. وقد تكلم الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث بكلام مؤداه إلى أنه يجب على أولياء الأمور أن يؤدوا ديون المستدينين، فمن عجز عن أداء دينه وكان قد حرص على سداده فهو معذور إن شاء الله ولا يؤاخذ، وهو مستثنى من حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قوله فلورثته في رواية مسلم فهو لورثته، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة فليرثه عصبته، ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة فإلى العصبة من كان، وسيأتي البحث في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. قال العلماء كأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليها وجائزة وجهان؟ قال النووي الصواب الجزم بجواز مع وجود الضامن كما في حديث مسلم. وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دين غير جائز، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع. وفيه نظر لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم، حيث قال من توفي وعليه دين ولو كان الحال مختلفا لبينه. نعم جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له وأدي عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد ذلك من ترك ضياعا الحديث وهو ضعيف. وقال الحازمي بعد أن أخرجه لا بأس به في المتابعات، وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك وأنه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعلي، وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح شعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح، وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه، وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا وجهان. قال ابن بطال قوله من ترك دينا فعلي ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، وقوله فعلي قضاؤها إما يفي الله عليه من المغانم والصدقات. قال وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه، إن كان حق الميت في بيت المال بقي يفي بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه. خاتمة اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكفالة على 12 حديثا معلق منها طريقان، والبقية موصولة المكرر منه فيه وفيما مضى 6 أحاديث، والستة الأخرى خالصة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث سلمة بن الأكوع في الصلاة على من عليه دين، وحديث ابن عباس في الميراث، وفيه من الآثار عن الصحابة من بعدهم 8 آثار، والله المستعان. كان الانتهاء من هذا الكتاب في ليلة 23 من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ويليه بإذن الله عز وجل كتاب الوكالة. الحمد لله رب العالمين.